الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المسألة 15. يقول السيد المات القدس سره في تحرير الوسيلة بكتاب اللعان: يجب أن يكون كل من الملاعن والملاعنة يجب أن يكونا قائمين عند التلفظ بألفاظهما الخمسة، بتلك الشهادات الخمسة. وهل يعتبر أن يكونا قائمين معا عند التلفظ كل منهما، أو يكفي قيام كل عند تلفظه بما يخصه؟ يعني عند التلفظ أحدهما يكون قائما والثاني يكون جالسا، أو أنه لا يجب على كل منهما أن يكونا قائمين عند البدء بالتلفظ بالشهادات؟ يقول: أحوطهما الأول بل لا يخلو من قوة. يعني يكونا قائمين معا عند التلفظ، مش اللي عم يتلفظ بخصوصه قائم والثاني يكون جالسا، لا، يأمرهما الإمام أن يقوما من مكانهما منتصبين على أرجلهما غير قاعدين وغير متكئين. نقول: أما وجوب أن يكونا قائمين عند التلفظ إلى آخر ما قاله رحمه الله، فيدل عليه ظاهر النصوص الصريحة والصحيحة الدالة على ذلك، ومنها كل من صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، وأيضا صحيح جميل بن دراج، وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عن أبي الحسن الرضا مولانا الرضا عليه السلام. يقول: قال إن عباد البصري، صحيح الأولى يعني عبد الرحمن بن الحجاج، يقول إن عباد البصري سأل مولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام وأنا عنده حاضر: كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال: إن رجلا من المسلمين أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، أرأيت لو أن رجلا دخل منزله فرأى مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع؟ فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله فانصرف الرجل، وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلي بذلك من امرأته. هذه الرواية تقدمت. قال: فنزل الوحي من عند الله عز وجل بالحكم فيها. قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذلك الرجل فدعاه فقال: أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال: نعم. فقال له: انطلق فأتني بامرأتك، فإن الله عز وجل قد أنزل الحكم فيك وفيها. قال: فأحضرها زوجها فوقفها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال للزوج: اشهد أربع شهادات بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به. قال: فشهد. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أمسك. ووعظه. ثم قال: اتق الله فإن لعنة الله. هذه بعد ما خلص الأربع شهادات وأراد أن يتم ذلك بالشهادة الخامسة حتى يتم القذف أو نفي الولد عن الملاعن، فقال له: اتق الله فإن لعنة الله شديدة. ثم قال: اشهد الخامسة بعد أن أصر الملاعن. قال له صلى الله عليه وآله: اشهد أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين. قال: فشهد. فأمر به فنحي. ثم قال عليه السلام للمرأة: اشهد أربع شهادات بالله أن زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به. قال: فشهدت. ثم قال لها: أمسكي. فوعظها حتى تتراجع وتبطل عملية التلاعب من الأساس، ومن ثم يلجأ إلى الحلول الأخرى بالتوفيق بينهما. فأصرت فقال فوعظها ثم قال لها: اتق الله فإن غضب الله شديد. ثم قال لها: اشهدي الخامسة أن غضب الله عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به. قال: فشهدت. قال: ففرق بينهما وقال لهما لا تجتمعا بنكاح أبدا بعدما تلاعنتما. هذه صحيح عبد الرحمن بن الحجاج، والشاهد فيها أولها عند قيام الرجل وقيام المرأة. وأيضا صحيح جميل بن دراج عن محمد بن مسلم، هي الرواية محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي ناصر، يعني محمد بن أحمد بن أبي ناصر، أبي ناصر البزنط من مشايخ الثلاث أجلاء الثلاث، عن جميل جميل بن دراج عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان؟ قال: يجلس الإمام مستدبر القبلة يقيمهما بين يديه مستقبل القبلة بحذائه. الشاهد فيها هي هاي، يقيمه يعني يأمرهما بالقيام. وبقولوا أنه فعل المضارع آكد في الدلالة في عار الأمر في بعض المواطن. ويبدأ بالرجل ثم بالمرأة أو ثم المرأة، والتي يجب عليها الرجم ترجم من ورائها ولا ترجم من وجهها، لأن الضرب والرجم لا يصيبان الوجه، يضربان على الجسد على الأعضاء كلها ما عدا الوجه. هذا تفصيل آخر لذيل الرواية. الشاهد فيه يقيمهما بين يديه مستقبل الخير. وأيضا صحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام عن محمد بن يحيى عن عمرة بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه عن في حديث قال: سألته عن الملاعنة قائما يلاعن أم قاعدة؟ قال عليه السلام: الملاعنة وما أشباهها من قيام. أيضا دال على المراد. نعم، بقي لدينا مع مولانا الصادق عليه السلام عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام كيف الملاعنة؟ فقال: يقعد الإمام ويجعل ظهره إلى القبلة، يعني يستدبر القبلة، ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره. هذه الرواية ليس فيها وجوب قيام كل من الرجل والمرأة عند التلفظ بالشهادات، بل الرواية ناظرة إلى أنه يجعل الرجل عن يمينه مطلقا سواء كان قائما أو قاعدا، فيمكن التمسك بها في إطلاقها، ومن ثم لا يجب أن يكون قائما، بل يجوز الجلوس بحسب مضمون هذه الرواية. لكن ما يمكن أن يرد على هذه الرواية من جهتين: الجهة الأولى أن هذه الرواية مرسلة محمد بن أبي ناصر في البزنط، ويكفي في ضعفها إرسالها كما هو المشهور. ثانيا، يمكن أن يقال بأنها لو ضممنا هذه الرواية إلى ما تقدم من الروايات أو الصحاح الثلاث من الصحاح الثلاث، صحيحة عبد الرحمن الحجاج وصحيحة علي بن جعفر وصحيحة جميل بن دراج، لقلنا بأن مقتضى الجمع بين هذه وتلك الصحاح وأن هذه الرواية غير ناظرة إلى الكيفية، كيفية المقام للمتلفظ بالشهادات، هل من جلوس أو من قيام. هذه الرواية بهذا الأمر من هذه الجهة مجملة، مش مبينة لحال المتلفظ قائم أو قاعد. فجمعا بينها وبين ما تقدم نقول بأنها تحمل على يجعل عن يمينه قائما. هذه الرواية عم تحكي عن مطلق الحالة التي يكون عليها المتلفظ بالشهادة. فعندئذ نجمعها مع ما تقدم بيطلع معنا أنه لا، ويجعل الرجل عن يمينه قائمة قائما والمرأة عن يساره قائمة أيضا. فلا نرى تهافت ولا اختلاف بعد الجمع وبعد الانضمام، لا نرى تفاوت واختلاف ما بين هذه وتلك. بالإضافة إلى أنه تلك الصحاح الثلاث أقوى سندا ودلالة وصراحة فيما ترمي إليه، ناظرة إلى بيان الأمر الواقع البين الجلي الواضح. أما هذه مبهمة من هذه الجهة، بالإضافة إلى قصور سندها لإرسالها، فلا تنهض دليلا مقاوما وضاحضا لما تقدم من الروايات. والصحيح هو ما عليه السيد الإمام قدس سره من اشتراط أن يكون كل من المتلقف بالشهادات الخمس أن يكون قائما. مسألة، إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتب عليه أحكام أربعة بعد تمامية ظاهرة التلاعن فيما بين الزوج وزوجته. تترتب هذه الأحكام الأربعة. الأول، يقول سيد الإمام، الأول انتساخ عقد النكاح والفرقة بينهما، مش طلاق، انفساخ. الثاني الحرمة الأبدية، يعني بعد لا تحل له أبدا حتى ولو بعقد جديد بعد ذلك، يعني بعد انقضاء العدة لا يجوز له بعد أن يقترن بها ولو بعقد جديد،
حتى من تراجع بعد الملاعنة،
حتى لو تراجع. وهذا تقدم، بس البعض كان غايب يعني،
صح، حشرها لنفسه.
أيه. فلا يلومن إلا نفسه من كان غايب. وهذان الحكمان ثابتان في مطلق اللعان، سواء كان هذا اللعان للقذف أو لنفي الولد. ونحن تقدم اللعان إما أن يكون قذفا اتهاما لها بالسوء وبالفاحشة وبأنها ارتكبتها، أو يكون لنفي الولد. الثالث سقوط حد القذف عن الزوج بلعانه، وسقوط حد الزنا عن الزوجة بلعانها. يعني إذا كل منهما أتى بهذه الشهادات الخمسة، الشهادات الخمس، فعندئذ يسقط الحد عن كل منهما، حد الزنا، فلا يقام عليها الحد بالرجل ولا يقام عليه الحد أيضا باللعان. فلو قذفها ثم لاعن نكلت هي عن اللعان، تخلص الرجل عن حد القذف وتحد المرأة حد الزنا إذا نكلت، إذا رفضت، لأن لعانه بمنزلة البينة في إثبات الزنا. لما هو بيشهد أربع شهادات بالله والخامسة، يعني هذا بمثابة شنو؟ البينة الشرعية، شهود أربع عدول. الحكم الرابع المترتب على اللعان هو انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة. انت لاعنا لنفيه، مش للقذف، انت لاعنا لنفي الولد، فعند اذن بلى ينتفي الولد عن الرجل عن الاب، فلا يعتبر اب شرعي له، بمعنى انه لو نفاه وادعت كونه له فتلاعنا لم يكن توارث بين الرجل والولد. تعبير دقيق، بين الرجل والولد، مش بين الأب وولده. لاحظت التعبير قديش هو دقيق؟ مش أب، انتفت الأبوة، كما بعد أن انتفت النبوة انتفت الأبوة، فصار ما عاد في توارث بينهما. وكذا لا توارث بين الولد وكل من انتسب إليه بالأبوة كالجد والجدة والأخ والأخت، والأخت من جهة الأب، للأب. وكذا فضلا عن الطبقة الثالثة الأعمام والأخوال وأولادهم من جهة شنو؟ من جهة الآب. إيه. بخلاف الأم ومن انتسب إليه بها فإنها ترثه ويرثها. حتى عند الأخوة للأب والأم بحكم الأخوة للأم. يدل على كل من هذه الأحكام الأربعة التي تترتب على وقوع اللعان بين الزوج وزوجه مما ذكره الماتن قدس سره كالتالي. أما الحكم الأول، الأثر الأول المترتب على اللعان وهو انفساخ عقد النكاح والفرقة بينهما، فهذا مما أجمعت عليه الطائفة الإمامية بادعاء الإجماع من أكثر من واحد، وقد نقله أكثر من واحد، صاحب الجواهر والشيخ الطوسي وغير ذلك، مضافا إلى النصوص العديدة في المقام، منها في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الطويلة التي قرأناها أكثر من مرة، فراجعوا لا حاجة إلى ذكرها مرة ثانية. هل تنزل بالكتاب هذا للأمانة، أمانة النقل، لكن هون بالدرس فينا نحتفل لأنه ريناها أكثر من مرة. إن عباد البصري سأل وأنا حاضر. وأيضا لكن الشاهد من هذه الرواية، خلينا نأخذ منها الفقرة التي هي بمثابة الشاهد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما تم اللعان فرق بينهما وقال لهما لا تجتمعا بنكاح أبدا بعدما تلاعنتما. الشاهد هو عدم الاجتماع، الفرقة بينهما. هذا بالنسبة إلى الأثر الأول. وأما الأثر الثاني وهو الحرمة الأبدية، بمعنى أنه بعد لا تحل له أبدا ولو بعقد جديد، فيدل عليه رواية زرارة. هلا فيكم تحطوها معتبرة زرارة، حسن الزرار، لأنه الأقوى كما حررناه سابقا وملنا إليه أن سهل بن زياد الآدمي هو آدمي وكلامه ثقة كما هو الأقوى، لأن الرواية هاي عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة، حتى المثنى نحن نرى بأنه ثقة، فالرواية معتبرة. قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، قال هو القاذف الذي يقذف امرأته، فإذا قذفها ثم أقر أنه كذب عليها جلد الحد، يعني حتى لو أنكر فيما بعد، وردت إليه امرأته وإن أبى إلا أن يمضي فيشهد عليها 4 شهادات بالله أنه لمن الصادقين، والخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين، وإن أرادت أنا ما قلت والخامسة اللعنة هي نفسها، وإن أرادت أن تدرع عنها عن نفسها العذاب، والعذاب وهو الرجم، شهدت أيضا 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإن لم تفعل رجمت، وإن فعلت درأت عن نفسها الحد، ثم لا تحل له إلى يوم القيامة. هذا الشاهد، ثم لا تحل له إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، يعني ما قلت تراجع بعد، عرفت شلون؟ قل أرأيت إن فرق بينهما ولها ولد فمات، قال ترثه أمه، فإن ماتت أمه ورثه أخواله، ومن قال إنه ولد زنا جلد الحاد، يعني لا يجوز لأحد أن يتهمه بعد ذلك بالزنا
بعد لعان الأم.
أي قال قلت يا يرد إليه الولد إذا أقر به، قال لا، حتى لو بعد ذلك أقر بأبوته عليه فلا يقبل منه ولا كرامة، ولا يرث الابن ويرثه الابن، يعني الرجل لا يرث هذا الولد لكن الولد يرثه، الولد مش هو اللي أنكر الأبوة،
في حال التراجع
الأب هو الذي أنكر البنوة. أيضا من الروايات الدالة على هذا الأمر الثاني وهو الحرمة الأبدية، علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه، سيد المرتضى عليه الرحمة، نقلا عن تفسير أو نقلا من تفسير الأصح النعمان بإسناده الآتي عن علي عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما رجع من غزوة تبوك قام إليه عويمر بن الحارث فقال: إن امرأتي زنت بشريك بن فلان، فأعرض عنه فأعاد إليه القول، فأعرض عنه فأعاد عليه ثالثة، فقام ودخل فنزل اللعان، يعني نزل الوحي عليه صلى الله عليه وآله، فخرج إليه وقال: ائتني بأهلك فقد أنزل الله فيكما قرآنا، فمضى فأتاه بأهله وأتى معها قومها، فوافوا رسول الله، يعني اجوا بخدمة النبي صلى الله عليه وآله، وهو يصلي العصر، فلما فرغ أقبل عليهما وقال لهما: تقدما إلى المنبر فلاعنا، فتقدم عويمر إلى المنبر فتلا عليها رسول الله صلى الله عليه آية اللعان، إلى آخر ما في اشتراط المحاكمة، محاكمة الملاعنة أو ظاهرة الملاعنة، من الشهادات الخمسة منه من الملاعن، والشهادات أيضا الخمسة من الملاعنة، وقد تقدمت بشكل جلي إلى قوله صلى الله عليه وسلم، يقول في ذيل الرواية: اذهبا فلن يحل لك ولن تحلي له ولن تحلي له أبدا. فقال عويمر: يا رسول الله صلى الله عليه وآله، فالذي أعطيتها؟ فقال: إن كنت صادقا فهو لها بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك منه. يعني واحدة من اثنين، إما أن تكون صادق فيما تدعي، عرفت شلون؟ فأنت قد استحللت بهذا الصداق الذي أعطيته إياها، قد استحللت فرجها به، انتهى بعد ما إلك. وإذا كنت كاذبا فأنت أبعد لك منه بعد ما إلك شيء. الشاهد في هذه الرواية الأولى والثانية أنهما يفيدان الحرمة الأبدية بينهما ولو بعقد جديد، وإطلاق الدليل هذا بالإضافة إلى أن إطلاق كل من هاتين الروايتين الدالتين على ذلك يتمسك بالإطلاق فيشمل المقام. وأما ذكره في الأثر الثالث يأتي التعرض له.